أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال هناك تتمة للهامش الرابع صفحة 221، لكن قبل الشروع فيما تبقى، بعض الإخوان سألني عن علي بن محزيار. علي بن محزيار رضوان الله تعالى عليه هو الأهوازي أبو الحسن دورقي، دورقي الأصل، كان أبوه نصرانيا فأسلم، كان أبوه نصرانيا فأسلم. وقد قيل هنا وجدهم راهب لزرارة، وهذه الأمناء على حلال الله وحرامه، جد سنسن اسمه سنسن سنسن بذهني اسمه، هو راهب كان يجي يطلع عليهم راهب. سبحان الله، تفضل. هذا علي بن محزيار أبوه كان أبوه نصرانيا فأسلم، وقد قيل إن عليا أيضا أسلم وهو صغير، وقد قيل بسرعة شوي إخوان إن عليا أيضا أسلم وهو صغير، ومن الله عليه بمعرفة هذا الأمر، ومن الله عليه بمعرفة هذا الأمر. شو هذا الأمر؟ ولاية أهل البيت عليهم السلام. وتفقه وروى عن الرضا عليه السلام وأبي جعفر الجواد يعني عليه السلام، واختص بأبي جعفر الثاني عن الإمام الجواد عليه السلام. فإذا وروى عن الرضا عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام يعني الإمام الجواد عليه السلام، واختص بأبي جعفر الثاني إمام الجواد عليه السلام، وتوكل له وعظم محله منه، وتوكل له يعني صار وكيلا له وعظم محله منه. وكذلك أبو الحسن الثالث عليه السلام، وكذلك أبو الحسن الثالث يعني الإمام مين؟ الهادي عليه السلام. وتوكل لهم في بعض النواحي، وتوكل لهم في بعض النواحي، وخرجت إلى الشيعة فيه، وخرجت إلى الشيعة فيه يعني في مين؟ في علي بن محزيار رضوان الله تعالى عليه. وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكل خير، توقيعات بكل خير، وكان ثقة في روايته، وكان ثقة في روايته، لا يطعن عليه، لا يطعن عليه، صحيحا اعتقاده، صحيحا اعتقاده، إلى آخر ما ذكره النجاشي رحمه الله تعالى. بعد أن انتهينا من الروايتين وذكرنا ما أو نقلنا ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في تهذيبه من أن المراد من الوقت في هذين الخبرين هو تعيين الموقوف عليه، ونقلنا عبارته، وقال هناك أنه كان متعارفا بينهم ويشهد لهذا التفسير الصحيح الثاني صحيح اثنين محمد ابن الحسن الصفار، وقد أشار الشيخ الطوسي رحمه الله أشار إلى ذلك عبارة لي نقلتكم إياها البارحة. على كل حال هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالموقف الذي فيه تعيين الموقوف عليه هو الصحيح كما هو صريح الخبرين دون غيره، الذي لم يعين الموقوف عليه فهو باطل، وهذا التعيين أعم من أن يعين من ينقرض غالبا أو يدوم كما هو تفسير الموقت في الصحيح الثاني، وقد أقره الإمام عليه السلام وحكم بنفوذه. ومن جهة ثالثة إذا كان الوقف على من ينقرض غالبا جائزان، مع أنه يشترط في الوقف التأديب، لذا حمل أكثر الأصحاب الوقفون على الحبس، ومنهم من الشارح رحمه الله، بمعنى أن الوقف باق على ملك الواقف، وإنما حبست على الموقوف عليه، ما الذي حبس؟ منافعه، وإنما حبست على الموقوف عليه منافعه، ولذا حكموا برجوع الوقف إلى ورثة الواقف بعد انقراض الموقوف عليهم. وقد صرح أكثر من واحد بأن مرادهم بصحة الوقف هنا هو الحبس، وأنا نقلت البارحة لكم كلام المولى محمد باقر المجلسي رضوان الله تعالى عليه، بل جعل سيد الرياض سيد علي المجاهد سيد الرياض جعل المسألة على قولين فقط، البطلان والصحة، مع كون المراد بالصحة هو الحبس لا الوقف. وأصر صاحب الجواهر رحمه الله أن مراد الأصحاب من الوقف هو الوقف بمعناه المعروف، غايته أنه قسم من أقسام الوقف، لأن بعض أقسام الوقف مؤبد، وهذا غير مؤبد، وغير المؤبد هذا بحكم الحبس لا أنه نفس الحبس. واضح؟ كيف؟ والحبس مختلف عن الوقف حقيقة، وغير المؤبد هذا هو المسمى بالوقف المنقطع الآخر، وهو الظاهر من الصحيح الثاني الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله، وهو شامل للمنقطع والمؤبد، فضلا عن التصريح بكونه وقفا. شو قال الإمام عليه السلام؟ الوقوف وقوف وقف مش حبس. واضح؟ وهو شامل للمنقطع والمؤبد فضلا عن التصريح بكونه وقفا، فحمله على الحبس على خلاف الظاهر، والمسألة على ثلاثة أقوال لا على قولين كما فعله سيد الرياض رحمه الله تعالى. أظن البحث إلى هنا صار كافي وافي شافي إن شاء الله. يقول رحمه الله من جملة ما يشترط في الدوام، فلو قرنه بمدة أو جعله على من ينقرض غالبان لم يكن وقفان، والأقوى صحته حبسا يبطل بانقضاء المدة وانقراض الموقوف عليه. يبطل بماذا؟ يبطل بانقضاء المدة وانقراض الموقوف عليه، فيرجع إلى الواقف. إذا الواقف موجود على قيد الحياة فبها ونعمات، وإلا فإلى وارثه حين انقراض الموقوف عليه كالولاء. إخوان، بالنسبة للهامش الثالث، عندكم في صفحة 222، هامش الثالث صفحة 222، بدي أقرأ. يقول: تفريع على ما لو جعله على من ينقرض غالبا. وقد حكمنا بصحة الوقف بعنوان أنه وقف لا بعنوان أنه حبس، إذ لو كان حبسا فلا إشكال في بقائه على ملك الحابس، فلا معنى للبحث في رجوعه إليه بعد انقراض الموقوف عليه. وعلى كل فقد اختلفوا فيه على أقوال. الأول وهو قول الأكثر أنه يرجع إلى ورثة الواقف. لماذا؟ لأنهم وقفوه على من ذكر فلا يتعدى به إلى غيره. الثاني انتقاله إلى ورثة الموقوف عليه. انتقاله إلى من؟ إلى ورثة الموقوف عليه، مش ورثة الواقف. كما عن المفيد وابن إدريس وقواح العلام الانتقال الملك إلى الموقوف عليه بالوقف قبل الانقراض وبعده يستصحب الملك، ولأن عوده على الواقف بعد خروجه مفتقر إلى ماذا؟ إلى السبب، سبب العودة، واضح؟ هو غير موجود. إلى هنا واضح. الثالث أنه يصرف في وجوه البر، وذهب إليه ابن زهرة في الغنية وقواه العلامة في المختلف، وهذا ترى ذكرناه بنحو الإجمال البارحة. وقواه العلامة في المختلف لخروج الملك عن الوقف فلا يعود إليه، وعدم تعلق العقد بورثة الموقوف عليه مع عدم القصد إليهم فلا ينتقل إليهم، ولا يبقى شيء أقرب إلى مقصود الواقف إلا ماذا؟ صرفه في وجوه. واضح؟ السيد ابن زهر الحنفي رحمه الله حسن مذهب النزاع، يقول لا انتو لا الواقف ولا ورثه ولا الموقوف عليه، لا ورث الموقوف عليه، عرفتوا كيف؟ فيصرف في وجوه. يقول فيرجع الى الواقف او وارث الواقف، او وارث الواقف. اخوان في الهامش الاول ينقل كلام المسالك ونحتاج الى قراءه. يقول والمعتبر، شفتوا هذا انا جدا بيهمني عليه مش يا اخوان، المعتبر وارثه عند انقراض الموقوف عليه كالولاء، ولاء العتق يا اخوان، ولاء، ولاء العتق، وهذا سياتي تفصيله ان شاء الله تعالى. فبالنسبه للولاء يعني كما ان الولاء اذا مات المعتق بالفتح تنتقل تركته الى المعتق بالكسر ان كان موجودا، والى وارثه ان لم يكن حسب الطبقات، حسب طبقات الارث، ثم الى الامام عليه السلام ان لم يكن احد ورثه المعتق بالكسر موجودا. لماذا؟ لانه عليه السلام وارث من لا وارث له. كذلك في الوقف على من انقرض فإن الملك يرجع إلى واقفه إن كان، وإلى وارثه حسب طبقات الإرث، ثم إن لم يكن فإلى الإمام عليه السلام، لأنه وارث من لا وارث له بعد انقراض جميع طبقات الوارث. هذا ما ذكره السيد الكلنفي رحمه الله في المجلد الثالث الهامش السادس من صفحة 169. على كل حال يقول رحمه الله ويحتمل إلى وارثه عند موته، ويسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض. نحتاج إلى قراءة كلام الشارح رحمه الله في المسالك موجود عندكم في الهامش الأول. يقول والمعتبر وارثه عند انقراض الموقوف عليه كالولاء، ويحتمل وارثه عند موته يعني موت الواقف مسترسلا الى اي صادف الانقراض. وتظهر الفائدة، في فائدة، ما فيما لو مات الواقف عن ولدين ثم مات احدهما عن ولد فإذا مات الواقف وعنده تارك ولدين، ثم أحد الولدين مات وتارك ولد قبل الانقراض، فعلى الأول يرجع إلى الولد الباقي خاصة، وعلى الثاني يشترك هو وابن أخيه. ليش؟ لتلقيه من أبيه كما لو كان. قال المحقق ميرزا أحمد الدشت النجفي رحمه الله تعالى تعليقا على هذه العبارة كما في ولاء العتق: فإن ميراث المملوك المعتق لمن أعتقه، فلو لم يكن حيا يرجع إلى وارثه، أي وارثه حين موت المملوك المعتق، لا وارثه حين موته. فلو كان للمعتق حين موته ولد فمات ذلك الولد عن ولد، ثم مات المملوك المعتق، فميراثه لهذا الولد لا لأبيه، لا لأبيه الذي مات بعد جده. فكذا الوقف، ويحتمل الرجوع إلى وارثه عند موته. وتظهر الفائدة فيما لو مات الواقف عن ولدين ثم مات أحدهما عن ولد قبل انقراض الموقوف عليهم، فعلى الأول يرجع إلى الولد الباقي خاصة، بطبيعة الحال هذا يمنع ابن أخيه من الإرث، فلا تصل النوبة إليه حينئذ. نعم، وتظهر الفائدة فيما لو مات الواقف عن ولدين ثم مات أحدهما عن ولد قبل انقراض الموقوف عليهم، فعلى الأول يرجع إلى الولد الباقي خاصة، وعلى الثاني يشترك هو وابن أخيه لتلقيه، يعني لتلقي ابن أخيه من أبيه كما لو كان حيا. واضح؟ يقول رحمه الله: فيرجع إلى الواقف أو وارث الواقف حين انقراض الموقوف عليه كالولاء، ويحتمل إلى وارثه عند موته، ويسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض، ويسمى هذا منقطع الآخر. ولو انقطع أوله أو وسطه أو طرفاه، هذا ما يحتاج إلى بسط الكلام في غدا إن شاء الله تعالى، بالنسبة لمنقطع الأول، منقطع الوسط، منقطع الآخر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.